إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل علم نافع وإلى كل عمل صالح، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدورة العلمية التي تنظمها إدارة الخدمات الدينية بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وقادتها وشعبها ومن يعيش على أرضها وسائر بلاد المسلمين. نبدأ هذه الدورة اليوم الجمعة 25 من شهر شعبان لعام 47 و400 ألف من الهجرة، يوافقه 13 من الشهر الثاني لعام 26 و2000 من الميلاد. وقد اخترنا أن تكون هذه الدورة التي هي في الصوم، فضائله وآدابه وأحكامه، اخترنا أن تكون من كتاب الصوم من صحيح الإمام ابن حبان البستي المتوفى سنة 54 و300 من الهجرة. وذلك في ضمن دورات سابقة كلها على هذه الطريقة التي هي طريقة أهل الحديث، يبوبون أبوابا مشتملة على أحكام وآداب وعقائد ليتعلم المسلم أن يأخذ دينه بالدليل، وأن لا يقلد الرجال في الآراء إلا إذا كان لا بد له ذلك. وما أيسر هذا وما أحسنه، ومن جرب صلاة وبركاته يعرف المسألة إذا أخذتها بالدليل. الدليل ما أيسره، فإن الله تعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن ما أبينه، والحديث النبوي الصحيح ما أوضحه، فإذا كان الإنسان يعرف اللغة العربية وعنده قدر من الفهم فهو يفهم غالب الوحي، يفهم غالب الوحي، إلا أن هناك أناسا صعبوا هذا العلم ومنعوا إلا أن يتبع الإنسان شيخا يلزمه بآرائه. نعم، إذا تبعه ليعلمه الدليل هذا هو المطلوب، وأما أن يتبعه من أجل أن يلزمه برأيه الذي هو عرضة للصواب والخطأ فلا. والأئمة كلهم رحمة الله عليهم قد أرشدونا إلى أن نأخذ العلم بدليله، وهذا متواتر عنهم وعن أتباعهم المحققين. ابن حبان رحمة الله عليه صنف كتابه هذا وأسماه صحيح ابن حبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. هذا اسم كتابه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع. فإن أهل الحديث رحمهم الله اختلفت طرائقهم في تصنيف الحديث النبوي وكتابته، فمنهم من صنفه على الكتب والأبواب وهذا هو غالب التصنيف كصحيح البخاري ومسلم وأبي داود أصحاب الكتب الستة، ومنهم من صنفه على المسانيد فيجمع أحاديث أبي بكر أحاديث عمر عثمان إلى آخره كمسند أحمد رحمه الله. وأما ابن حبان فقد صنفه تصنيفا مبتكرا عجيبا، فصنفه على التقاسيم والأنواع. قال: نظرت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته ينقسم خمسة أقسام. شوف هذا الاستقراء، يعني أي حديث يمكن أن تدخله في قسم من هذه الأقسام الخمس: الأوامر والنواهي والأخبار والإباحات والأفعال النبوية. حديث فيه أمر، حديث فيه نهي، حديث فيه خبر، حديث فيه إباحة، حديث هو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، السنة أقوال وأفعال، الأقوال الأوامر والنواهي والأخبار هذه كلها أقوال وأفعال الفعل النبوي، ثم الإباحات. قلت: وبقي عليه التقريرات، الأحاديث التي فيها تقرير، فهذا مما يمكن أن يكون رسالة من هذه الرسائل. الرسائل تكون نافعة أن تكون في الحديث النبوي، فيأتي طالب علم ويجمع كل الأحاديث التي فيها قرر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا على قول أو فعل، هذه تسمى الأحاديث التقريرية. وابن حبان ربما يكون له يعني وجهة نظر في أن التقارير داخلة في واحد من هذه. المهم، ثم الأوامر، قسم الأوامر مثلا تحته أنواع: أمر يراد به الوجوب، أمر يراد به الاستحباب، أمر يراد به الإرشاد، أمر يراد به التهديد، أمر إلى كم؟ إلى 110 أنواع. فقسم الأوامر تحته 110 نوع، وقسم النواهي تحته 110، وقسم الأخبار تحته 80، وقسم الإباحات تحته 50، وقسم الأفعال تحته 50. تجمعها فتكتمل 400 نوع. ثم تحت كل نوع يضع أبوابا، باب كذا باب كذا، وباب يفسر باب، وباب فيه تبيين لشيء في إسناد قبلهم، وتحت كل باب أحاديث، هكذا. فإذا عندنا تقاسيم أنواع أبواب وبعدين أحاديث. طيب، لما تم كتابه قال: وأردت أن يكون هذا الكتاب يعني كالمصحف، المصحف لا يهتدي الإنسان إلى آية منه إلا بإيش؟ إلا بحفظه. طبعا دعك الآن من الوسائل الحديثة، الوسائل الحديثة الآن تجيب أي شيء في البحث، لكن قبل البحث لا تهتدي إلى موضع الآية إلا إذا كنت حافظا. وكذلك تقسيم الأنواع لا تهتدي إلى موضع الحديث إلا إذا حفظته. قال: وهذه حيلة احتلت بها لحفظ السنن. يعني هو تعمد أن يكون كتابه على هذا النحو من أجل أن يحفظ الناس السنن. قالوا: ولم يتحقق له طلبه أو ما يريده. لماذا؟ لضعف الهمم، والله المستعان. فجاء الإمام ابن بلبان الفارسي المتوفى سنة 39 و700، وماذا فعل؟ رد التقاسيم والأنواع إلى طريقة الإيش؟ إلى طريقة الكتب والأبواب. فأمل كيف في زمنه ما في هذه الأدوات. فنحن نتصور أن ابن بلبان جاء إلى الكتاب وبدأ يقرأه من أوله إلى آخره، يمر عليه باب مثلا في الصلاة يجمع، أبواب في الزكاة، وهكذا إلى أن جمع جميع أبواب الزكاة. لأن أبواب الزكاة في التقاسيم والأنواع تجد أبوابا في قسم الأوامر، تجد أبوابا في قسم النواهي، أبوابا في قسم الأخبار، أبوابا في قسم الإباحات، أبوابا في قسم الأفعال، يعني منتشرة. يعني مثلا في كتاب الصوم أنا جربت هذا، الآن هذه طبعة التقاسيم والأنواع، طبعة الأوقاف القطرية، هذه طبعة من 8 مجلدات، المجلد الثامن فهارس، والمجلدات السبعة تجد أبواب الصيام منتشرة فيها. المجلد الأول تجد أبواب من الصيام، الثاني الثالث إلا الرابع، لكن ربما أنا أكون لأنني أتتبع الفهارس، فالرابع ليس فيه من أبواب الصيام، فتجد أبواب الصيام منتشرة في هذه المجلدات في هذه الطبعة. فابن بلبان جمعها، يعني أنا تتبعت الأبواب مثلا في التقاسيم والأنواع، أحصيت الأحاديث 196 حديث بتتبعي أنا، وهنا أحاديث الصوم التي ذكرها ابن بلبان 277 حديث. لو جئت في المجلد الفهارس اللي هو الثامن، طبعا هو يعني فهرس الموضوعات الصوم مثلا، فإذا جمعت أحاديث هذا الموضع أيضا لا تصل إلى 277، وهذا مما يجعلنا نطمئن إلى ماذا؟ إلى أن ابن بلبان استوعب، لأن نحن لما حاولنا أن نعمل إحصائية كانت أقل من هذه الأحاديث المذكورة في ترتيب ابن بلبان. فكتاب الصوم يشتمل هنا على 277 حديثا. طبعا كان لابد من يعني ذكر هذه القصة حتى تفهم الفرق بين التقاسيم والأنواع الذي هو الكتاب الأصلي، وبين ترتيب ابن بلبان. العزو الآن وعندما تقول صحيح ابن حبان ما أحد يخطر على باله ماذا؟ تقسيم الأنواع، بل لم نقف على طبع إلا هذه الطبع الموجود الآن، كل طبعات على ترتيب ابن بلبان الذي أسماه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. هذه النقطة الأولى ما يتعلق بكتاب ابن حبان. في هذه الطبعة الأصلية المجلد الأول صفحة 13 نذكر شيئا عن يعني ابن حبان رحمه الله. أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي ولد في أفغانستان، فهذا شرف لي لهذا البلد ولأهله، إنسان يفخر بأهل العلم. وولد في مدينة قديمة اسمها بست، فمن أجل هذا يقال البستي. كانت تعد من أعمال سيجستان وموقعها اليوم ضمن أفغانستان الحديثة. طلب العلم وعمره ينيف على 20 عاما. وقال لعلنا قد كتبنا عن 2000 شيخ من إسبيجاب إلى الإسكندرية، يعني شرقا وغربا الرحلة في طلب الحديث. ومن أشهر شيوخه النسائي وأبو يعلى، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، وأشهر شيوخه على الإطلاق هو من؟ ابن خزيمة. وتجد التشابه واضحا بين طريقة ابن خزيمة في صحيحه وطريقة ابن حبان. ومن أشهر تلاميذه من؟ الحاكم. إذن يكفيك أن تعرف أن شيخه ابن خزيمة وتلميذه الحاكم. توفي رحمه الله 354 من الهجرة. مؤلفاته قالوا تبلغ أكثر من 100 مؤلف، لكن لم يبق منها إلا ماذا؟ التقاسيم والأنواع الحمد لله، وكتاب الثقات، وهو كتاب عظيم يعتمد عليه المحققون، كتاب المجروحين، ومشاهير علماء الأمصار، هذه كلها كتب موجودة، وكتاب روضة العقلاء. فهذا شيء عن اسمه وبلده وكتبه. وقد عرفت يعني قصة كتابه التقاسيم والأنواع. طيب، الكتب التي ألفت على كتابه اللي هو التقاسيم والأنواع كتب كثيرة، أهمها هو هذا ترتيب ابن بلبان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. أعاد ترتيبه على الأبواب الفقهية كسائر كتب السنن المبوبة مثل البخاري ومسلم. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول يعني ما فعله ابن بلبان قد سبق به كل من هو بارع في الفهرسة. الفهرسة هذا ابن بلبان 739، فهو سبق كل هؤلاء الذين يعني يزعمون أنهم اعتنوا بالفهارس. فالحقيقة أن الإحسان هو يعتبر كفهرس كاشف أو كشاف للتقاسيم والأنواع. في صفحة 61 يعني نأخذ كما يقال جولة في مقدمة ابن حبان للتقاسيم والأنواع. إن شاء الله أبواب الصيام بالنسبة لكم سهلة، لكن نحن نأخذ ما لم نكن نعرفه قبل. فذكر هنا يعني خطبة عظيمة قال: ثم اختار أي سبحانه طائفة لصفوته وهداهم لزوم طاعته من اتباع سبل الأبرار في لزوم السنن والآثار. فهذا سبيل الأبرار. سبيل الأبرار هو ماذا؟ لزوم السنن والآثار. فزين قلوبهم بالإيمان وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه واتباع سنن نبيه صلى الله عليه وسلم بالدؤوب في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطان في جمع السنن ورفض الأهواء والتفقه فيها بترك الآراء. فتجرد القوم للحديث وطلبوه ورحلوا فيه وكتبوه وسألوا عنه وأحكموه وذاكروا به ونشروه وتفقهوا فيه وأصلوه وفرعوا عليه وبذلوه إلى آخره. أنا أذكر لكم شيء مما أخذته على عجالة. قال: وإن في لزوم سنته عليه الصلاة والسلام تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سرجها ولا تضحد حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم. ثم ذكر قصة تصنيف كتابه. قال: فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين، وأمعنت الفكرة فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين، فرأيتها تنقسم 5 أقسام متساوية فذكرها. فيعني سبحان الله، هذا يعني على ما وضع عليه المصحف. يعني مثلا تجد لا تجد مثلا آيات الزكاة في موضع واحد، وإنما تجدها متفرقة في السور. فكذلك مثلا أبواب الصيام لا تجدها في هذا الكتاب في موضع واحد، وإنما هي متفرقة في الإيش؟ في التقاسيم 5 والأنواع الإيش� 400، وتحت كل نوع أبواب، تحت كل باب أحاديث. طيب، لما قال ابن حبان: من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. هذا هو يعني أصل العلل، أصل أسباب الحديث، إما أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الرواة أو إلى الرواية، هذا أصلها. فهو نفى هذا، لكن هل وفى؟ الجواب: نعم، إلا قليلا. فعدد الأحاديث عند ابن حبان 7500، الضعيف منها كم؟ 348، وهذا لا شيء. ولذلك عندما تقرأ الحديث البخاري ومسلم صحيح صحيح، يعني كل كم تجد حديثا ضعيف، فهذا مما يجعلك تحب هذا الكتاب، وأنك أمام كتاب في صحيح الحديث النبوي. يعني الأحاديث الضعيفة 348 من 7500. قلت تعليقا هنا: أمد الله في أعمارنا حتى نفرغ من التقاسيم والأنواع. تقرأ التقاسيم والأنواع الكتاب الأصل. نعم، وكما عرفت ما في أحد يعزو إلى التقاسيم والأنواع، العزو كله إلى ترتيب ابن بلبان. نقطة أخرى: يتميز الكتاب بالتعليقات الفقهية وغيرها من بيان معاني الألفاظ وتعليل الأحاديث وبيان أسماء الرواة، هذا كله تجده في صحيح ابن حبان. يعلق تعليقات فقهية، وأحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، ويعلل الأحاديث، يذكر أسماء الرواة، يبين معاني الألفاظ. طيب، نقطة أخرى تتعلق بماذا؟ بعقيدة ابن حبان. زمان لما قالوا هذا ماجستير فكانوا يطلبون منا قبل الماجستير 4 أبحاث، الأشياء القديمة كلها فيها بركة. فهذا كان بحث لي من ضمن 4 أبحاث، كان بعنوان منهج ابن حبان في النقد من خلال كتابه المجروحي. هذا كان بحث يعني من جملة 4 بحوث قبل يعني الماجستير، وهو نفس العنوان يصلح أن يكون رسالة. فالمهم فكنت توسعت شوية في موضوع عقيدة ابن حبان، طبعا هنا قال الخطيب كان ثقة نبيلا فهما الذهبي، يقول الحافظ صاحب الأنواع ومؤلف كتابي الجرح والتعديل. السمعاني يقول كان أبو حاتم إمام عصره، رحل فيما بين الشاش والإسكندرية شرقا وغربا. الحاكم تلميذه يقول كان من أوعية العلم في اللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال، ولذا صنف روضة الآش العقلاء. ابن الأثير يقول إمام عصره. الصفدي كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار. ابن الصلاح قال غلط ابن حبان الغلط الفاحش في تصرفه. قال الذهبي وصدق أبو عمرو، ورد عليهم الشيخ المعلم اليماني قال ابن الصلاح ليست منزلته أن يقبل كلامه في مثل ابن حبان بلا تفسير. صح، لابد أن نعرف يعني مراتب الرجال. تجد شابا لا زال في بداية الطلب ويتكلم في جبل كبير من جبال العلم. قال والمعروف مما ينسب فيه ابن حبان إلى الغلط أنه يذكر بعض الرواة في الثقات ثم يذكرهم في الضعفاء، هذا لا يسلم منه إنسان. قال الذهبي أيضا في تقاسيمه من الأقوال والتأويلات البعيدة والأحاديث المنكرة عجائب. لا، الأحاديث كما عرفت هي بحسب تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله 348 من 7500. وأما بالنسبة للتأويلات فنعم، فهو يعني هذا مما ابتلي به ابن حبان في التأويلات، في يعني في بعض الصفات الإلهية، وأيضا في بعض الأحاديث. يعني مثلا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أصمت من سرر شعبان، فهو ابن حبان ماذا يقول؟ قال هذا استفهام للإعلام بنهيه عن ذلك. طبعا هذا تأويل غير صحيح، كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له فإذا أفطرت فصوم يوما أو يومين؟ فله مثل هذه التأويلات، ويعني الذي لا يوافق عليه هو تأويلاته فيما يتعلق بالجانب العقدي، هذا لا يقبل منه. أيضا من أقواله التي تأثر بها بالفلاسفة أنه قال النبوة العلم والعمل، النبوة العلم والعمل، مع أن هذا يعني قد يحمل على وجه صحيح. النبوة العلم والعمل يعني جاءت بالعلم والعمل، لكنهم قالوا إيش هذا؟ قالوا هذا يشبه قول الفلاسفة أن النبوة إيش مكتسبة، النبوة ليست مكتسبة، النبوة من الله عز وجل. قال الشيخ اليماني: إن صح هذا فهو قول مجمل، وابن حبان معروف عنه أنه يعظم النبوة حق تعظيمها. طيب، أيضا مما انتقد عليه أنه يعني نفى الحد عن الله عز وجل. وطبعا مسألة الحد نحن قلنا هذا مصطلح لا بد من الاستفصال عنه قبل نفيه أو إثباته. ولا ننسى كلمة شيخ الإسلام أن الجهمية يتذرعون بنفي الحد إلى نفي الصفات، يعني هم أولا يقولون ليس لله حد، ويتوصلون من ذلك إلى نفي الإيش؟ إلى نفي الصفات. إذا قلت لهم الله سميع بصير يقولوا لا ليس لله حد، وهكذا. فإذا ما كان له يعني أن ينفي الحد حتى لا يقع في شباك هؤلاء الجهمية. وقد مر علي موضع في التقاسيم والأنواع أنه أنكر على الجهمية، قال هذا قول الجهمية. فإذا ما وقع فيه ابن حبان إنما هو من باب يعني من باب الأغلاط لا من باب الانحرافات. ما وقع فيه ابن حبان إنما هو من باب الأغلاط لا من باب الانحرافات. ولعل الله تعالى أنقذه من ذلك بماذا؟ بالحديث. أهل الحديث يعني في الغالب أن الله تبارك وتعالى يعني يعصمهم من البدع والأهواء. فهذا يعني شيء مما قيل في عقيدته. رحمة الله عليه. قلت: فالخلاصة إذن أن ابن حبان وقع في مثل هذه التأويلات، وخص في الصفات الإلهية بسبب علم الكلام والفلسفة، لكن الله تعالى عصمه من التعطيل للصفات على طريقة المعطلة، وهذا ببركة روايته للحديث النبوي. ثم إن شيخه هو ابن خزيمة، وابن خزيمة له كتاب التوحيد. نعم. كتاب الصوم في عندما نقول صاحب ابن حبان إذا نعني بترتيب ابن بلبان. اشتمل كتاب الصوم على 16 بابا، ويمكن اختصارها كما في الفهرس. باب في فضل الصوم مطلقا، فريضة أو نافلة. باب في فضل رمضان، فضل الزمان. باب في رؤية الهلال، الدخول في الشهر. طيب، يبدأ يوم الصيام بالسحور، باب في السحور. باب في آداب الصوم، باب في صوم الجنب، الإفطار وتعجيله، قضاء الصوم والكفارة، ثم أحكام الحجامة للصائم والقبلة للصائم، والصائم إذا سافر، والصيام عن الغير، ثم الصيام المنهي عنه والصيام المندوب، ثم الاعتكاف وليلة القدر. هذا ما اشتمل عليه كتاب الصوم في صحيح ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الصوم، باب فضل الصوم. فضل الصوم عموما، نافلة أو فريضة أو نافلة. وأحاديث فضل الصوم تجدها في صحيح الترغيب 978 إلى 991. طبعا أصبح هذا بالنسبة لنا محفوظا، كم دورة سويناها قبل هذا، يعني نحن ما تعمدنا الحفظ، لكن بكثرة المطالعة في كتب أهل الحديث تحفظ بإذن الله. ففضل الصوم جمعنا من ذلك بحسب ما دلت عليه الأحاديث أن الله سبحانه يتولى الجزاء على الصيام بغير حساب، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان، باب الريان، الصيام جنة وجنة، الصيام شافع كالقرآن، المغفرة، دعاء الصائم مستجاب، من مات صائما ختم له بعمل صالح، الصيام موجب لرفع الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأيضا صيام الاثنين والخميس لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، فهذا كله مما دلت عليه الأحاديث. الآيات في فضل الصيام في القرآن: آية البقرة لعلكم تتقون، هذا وحده كاف، هذا أعظم فضل للصيام، وهو تحقيق التقوى لله عز وجل، لأن الصيام يمرنك على غيره من التقوى، يعني الصيام ينفعك في صلاتك، في زكاتك، في الإحسان إلى جارك، في معاملاتك، في كل شيء. فلأجل هذا كان تضعيف الثواب عليه بلا حصر، لأنه مؤثر في غيره من التقوى، لعلكم تتقون. آية التوبة: السائحون، السائحون أبو هريرة ابن مسعود ابن عباس وعائشة كلهم قالوا السائحون الصائمون، فهذه سياحة القلب، هذه السياحة النافعة. وأما سياحة البدن الآن مضرة، فالذي يريد السياحة، سياحة القلب، فعليه بالصوم. طيب آية الأحزاب: والصائمين والصائمات. ثم آية التحريم كما قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى أن قال سائحات، سائحات. وسمي الصائم سائحا لتركه الملذات والعلائق الدنيوية. كما قال الشاعر: برا يصلي ليله ونهاره، يظل كثير الذكر لله سائحا. ما في مانع أن تحفظ مثل هذه الأبيات الجميلة: برا يصلي ليله ونهاره، يظل كثير الذكر لله سائحا، يعني صائما. فهذا فيما يتعلق بمجمل فضائل الصوم. فينبغي على المسلم وعلى طالب العلم خصوصا أن يكثر من الصوم، أن يكثر من الصوم. قال: ذكر الإخبار عن إعطاء الله جل وعلا ثواب الصائمين في القيامة بغير حساب، بغير حساب. طيب، نقرأ الأسانيد يا حمد ولا نختصر؟ ها، نختصر، لأن الأسانيد هتطول. نعم، ذكر بإسناده عن أبي هريرة، والحديث عند مسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل حسنة عملها ابن آدم. أي شيء يعني مخالف للنسخ التي معكم أخبروني، لأن النسخة فيها أغلاط كثيرة. نعم. قال: جزيته بها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي. يعني فهو لي، طبعا يختلفون جدا في هذا، والذي يظهر والله أعلم فهو لي يعني يكون فيه من الإخلاص لله عز وجل ما لا يكون في غيره. فعظم شأن الصوم بالإيش؟ بالإخلاص. تريد تعظم أي عمل فعليك بالإخلاص فيه، حتى ولو كان عملا يسيرا، كما يقول شيخ الإسلام في هذه المرأة البغي التي ساقت كلبا فغفر الله لها، إن هذه تجردت. فتريد أن تعظم العمل فعليك بالإخلاص. ومما يدل على هذا المعنى فهو لي، يعني ما جاء في روايات الحديث، أن الله يقول: يدع الطعام من أجلي، يدع الشراب من أجلي، يدع شهوته من أجلي، يعني كل إخلاص لله عز وجل فهو لي، وأنا أجزي به بغير حساب. فضل آخر في نفس الحديث: والصيام جنة، جنة. طيب، إيش علاقة هذه بما قبلها؟ بما قبلها يعني الصيام عمل صالح، عمل صالح يجازى عليه، وهو أيضا إيش؟ جنة، جنة من المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع للشباب فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية من المعاصي. الصيام جنة، جنة من المعاصي وجنة من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال. أنت تحتمي بالجنة في القتال، وكذلك تحتمي بالصيام من المعاصي. طيب، فمن كان صائما فلا ولا، إيش المناسبة؟ دوما حاول أن تجد يعني ربط ومناسبات بين جمل الحديث، فتقول: لما كان الصيام جنة فإيش؟ فهو يحافظ على هذه الجنة، يحافظ عليها بماذا؟ فمن كان صائما فلا يرفث ولا يجهل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها، ما لم يخرق هذه الجنة، الصيام جنة ما لم يخرقها، يخرقها بماذا؟ بالرفث والجهل. وهنا نعرف ماذا أيها الإخوة، حقيقة الصيام. حقيقة الصيام بينها رب العالمين، وبينها رسوله الأمين، وبينها الصحابة، وبينها العلماء. حقيقة الصيام بينها رب العالمين فقال لعلكم تتقون، هذا حقيقة الصيام. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها هذا الحديث. منها هذا الحديث ومنها رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ما جاب حقيقة الصيام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. هذا كله بيان لحقيقة الصيام. وأيضا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قال جابر رضي الله عنه، والأثر عند ابن أبي شيبة، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. هذا كله مما يبين حقيقة الصيام، فلا يرفث ولا يجهل. والرفث هو الفعل الفاحش، والجهل هو القول الفاحش. طيب تأمل، فإن امرؤ شتمه، سبحان الله، هذا أيضا لا يرفث ولا يجهل. يعني أنت طيب لو إنسان جهل عليك، أيضا في هذه الحالة لا تجهل عليه، فهذا يعني مستثنى من إيش؟ فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلا في الصيام. لا، في الصيام لا ترد عليه. فإن امرؤ شتمه أو آذاه ما ينتقم، فليقل إني صائم، إني صائم، إني صائم، أنا أصبر على هذا الأذى. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر الصبر، قال فليقل إني صائم، إني صائم. طبعا يقولها، هل يقول بلسانه ليذكره حتى يندفع عنه، أو يقول ذلك بقلبه تذكيرا لنفسه؟ نعم. قال ذكر تباعد المرء عن النار 70 خريفا بصومه يوما واحدا في سبيل الله، هذا من فضائل الصيام، أن الصيام يبعده عن النار. وذكر بإسناده إلى أبي سعيد الخدري، والحديث عند البخاري ومسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله. في سبيل الله يعني الإخلاص، إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار، جنة من النار، 70 خريفا. قال ذكر إفراد الله جل وعلا للصائمين باب الريان من الجنة، فالله تبارك وتعالى خصص لهم هذا الباب، هذا مما يدل على منزلتهم. ذكر بإسناده عن أبي هريرة والحديث عند البخاري ومسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله. النفق هنا النفق بمعناها العام يعني الطاعة، فأي طاعة تعملها فهي نفقة، ليست النفقة مقصورة على نفقة المال، نفقة البدن. فإذا من أنفق زوجين يعني تميز في طاعتين، تميز في طاعتين، دعي من أبواب الجنة، يعني يتعدد نداؤهم، لأن كل طاعة لها باب. فإذا هو تميز في طاعتين فإذا يتعدد نداؤه، مثلا تميز في الصوم والصلاة فإذا يتعدد نداؤه من باب الصوم ومن باب الصلاة. أما إذا تميز في طاعة واحدة فإذا يدعى من باب واحد. هذا معنى الحديث. قال دعي من أبواب الجنة، وأبواب الجنة الأصلية ثمانية، وداخلها أبواب عدة، وبهذا يحل الإشكال. أبواب الجنة الثمانية هذه الأصلية، فإذا دخل مثلا من باب منها يجد أبوابا أخرى. يا عبد الله هذا خير، يعني الملائكة تناديه يا عبد الله تعال ادخل من هذا الباب، هذا أحسن لك، هذا معناه يا عبد الله هذا خير، يعني تعال هذا الباب خير لك. وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة يعني متميزا فيها دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. تعمل كيف سمي الريان، لأنهم عطشوا لله عز وجل. فقال أبو بكر ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني هل يكون عليه ضرورة وحرج أن يدعى من هذه الأبواب؟ هل يدعى منها كل أحد يا رسول الله؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. ذكر البيان بأن كل طاعة لها من الجنة أبواب يدعى أهلها منها إلا الصيام فإن له بابا واحدا، فإن له بابا واحدا، وتوحيد هذا الباب يدل على عظم الصيام. نعم، كما ترى مثلا في المؤسسات والمطارات عوام الركاب يدخلون من أبواب متعددة، لكن كبار الشخصيات يدخلون من باب إيش؟ من باب واحد. ثم ذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة والجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من أبواب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من أبواب الصدقة. تأمل كيف قال أبواب، ومن كان من أهل الجهاد دعي من أبواب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب، هذا باب واحد فيتم له ما بوب به. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي، فهل يدعى أحد منها كلها يا رسول الله؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فتميز أبو بكر في جميع الطاعات ويدعى من جميع الأبواب، لماذا؟ لإيمانه، فإيمانه يعني ما أريد أن أقول أثمر له هذه الأعمال، لأن هذا شوية فيه شيء، لأن الأعمال من الإيمان. قال أبو حاتم، طبعا هذا من تعليقات المصنف، أبو حاتم اللي هو ابن حبان يعني: عسى من الله واجب، وأرجو من النبي حق. نعم، عسى من الله، عسى الله أن يتوب عليهم، واجب، وأرجو من النبي صلى الله عليه وسلم حق. قال: ذكر البيان بأن الصائمين إذا دخلوا من باب الريان أغلق بابهم ولم يدخل منه أحد غيرهم كما مثلنا الآن، فإذا دخلوا أغلق. ذكر بإسناده عن سهل بن سعد، والحديث عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الرياء، يدخل منه الصائمون. الصائمون الذين حققوا الصيام باطنا وظاهرا، باطنا بالإخلاص وظاهرا باتباع السنة، فيحرصون على تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولا يتنطعون ولا يتشددون، تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي ما عرض عليه أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. إذا دخل آخرهم. قال: ذكر البيان بأن باب الريان يغلق عند آخر دخول الصوام منه حتى لا يدخل منه أحد غيرهم. ما الفرق بينهما؟ الذي قبله المقصود به ولم يدخل منه أحد غيرهم، وهنا المقصود منه يغلق، المقصود منه أنه يغلق عند دخول آخرهم. ذكر بإسناد عن سهل بن سعد، والحديث عند البخاري ومسلم، وطبعا ابن حبان عنده أسانيد متعددة للحديث الواحد، فلذا يعني ينشر هذه الأسانيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عندكم أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالإيش؟ ها؟ بالرافقة، الرافقة وأيضا الرقة، يعني في بعض النسخ الرقة، فهما يعني بلدان اندمجتا فصارتا واحدة، أسسها المنصور العباسي سنة 155 هجرية. المهم أردنا أن ننبه على هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة باب يقال الريان أعد للصائمين، فإذا دخل أخراهم أغلق. أخراهم بمعنى إيش؟ آخرهم، كما قال أهل اللغة. وفي القرآن إيش؟ والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني من آخركم. وقال البخاري: أخراكم تأنيث آخركم، هذا البخاري. ويقال: جئت في آخر الناس وأخراهم، كما يقال: أولهم وأولاهم. وفي القرآن قالت: أخراهم لأولاهم، يعني آخرهم لأولهم. نعم. قال: ذكر البيان بأن خلوف الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك. ذكر بإسناد عن أبي هريرة، والحديث عند مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ها؟ أي طبعا هم يختلفون في ضبطها، وكله صحيح، خلوف وخلوف. أطيب عند الله كنا علقنا قبل لما شرحنا كتاب الصيام من سنن ابن ماجه أطيب عند الله. أطيب عند الله طبعا هذه الرائحة أطيب عند الله لأنها لله وهي أثر من آثار العباد. يعني ليس هذا من أحاديث الصفات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول استدل به البعض في إثبات صفة الشم وليس بصريح ولا يجوز الجزم به لعدم الصراحة. إيه؟ لأن يعني باب الأسماء والصفات باب أخبار فلا يصلح فيه الاحتمال. طيب ابن القيم يجوز صفة الاستطابة، أي واضح أطيب عند الله، فصفة الاستطابة نعم، لكن الشم لا. ومنهم من قال نفرق بين الإدراك وبين الإدراك بي، يعني مثلا الله عز وجل يسمع، لكن هل نقول يسمع بي أذن؟ لا، لابد من دليل على البي، فنفرق بين الإدراك والإدراك بي. فإن الإدراك بي يعني بكذا لابد له من دليل، فالله يدرك الروائح لكن لم يأتي بالشم. شوف كيف الدق، الله يدرك الروائح لكن لم يأتي بالشم، ويسمع لكن لم يأتي بأذن، بخلاف يرى بعينين ويخلق بيدين وهكذا. قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، هذا المقصود به أن هذا يوم القيامة. وذكر في إسناد حديث أبو هريرة عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة. شوف كيف الدق، إذن عندما تقرأ الأبواب تتأمل، لأنه هو بواب بهذا يوم القيامة، فتشوف وين اللفظ يوم القيامة. الذي قبله أطيب عند الله من ريح المسك مطلقا، أما هنا أن هذا يكون يوم القيامة. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح بصومه، قال أبو حاتم، هذه من التعليقات. شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوفهم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل. نسأل الله بركة ذلك اليوم، اللهم آمين. فهذه من تعليقاته، أنهم كما يعرفون بالتحجيل فيعرفون بطيب إيش؟ بطيب خلوفهم. قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا، في الدنيا الذي قبله في القيامة. وذكر بإسناده حديث أبو هريرة أصله في البخاري ومسلم، وانظر صحيح الترغيب 978. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف، يقول الله إلا الصوم فهو لينعز به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وشهوته من أجلي وأنعز به. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام، هذا هو الشاهد، حين يخلف من الطعام هذا يكون وين؟ في الدنيا. نعم. أطيب عند الله من ريح المسك، ذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات. الله أكبر، لا يعدله شيء من الطاعات، لأنه حامل عليها وحامل على الإخلاص فيها. وذكر بإسناده حديث أبي أمامة وهو في صحيح الترغيب 986، قال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة، قال اللهم سلمهم وغنمهم، يعني ما دعا له بالشهادة، فغزونا فسلمنا وغنمنا حتى ذكر 3 مرات. قال ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني أتيتك تترى، مرات متعددة، 3 مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول، فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به أو أدخل به بالسكون وبالضم الجنة، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال فكان أبو أمامة، هذا الذي قلنا أننا نكثر من الصيام، فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. قال أبو حاتم روى هذا الخبر مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة، ورواه شعبة عن محمد، يعني شعبة في مقابل مهدي، عن حميد بن هلال عن رجاء بن حيوة، يعني زاد إيش؟ زاد حميدا ثم ذكره لما قال روى شعبة، فذكر طريق شعبة عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب، قال سمعت أبا نصر الهلال اللي هو مين؟ اللي هو حميد، عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله دلني على عمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثل له. قال أبو حاتم أبو نصر هذا هو حميد بن هلال. الخلاصة إن في طريق شعبة إيش؟ زاد راويا، وأنتم تعرفون بالنسبة للزيادة هل يقال مزيد في متصل الأسانيد أو يقال الآخر مرسل خفي أو يقبل الطريقان، إذا دل دليل على قبول الطريقين فيقبل، فهذا من هذا الباب. قال أبو حاتم أبو نصر هذا هو حميد بن هلال، ولست أنكر أن يكون محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء، وسمع بعضه عن حميد بن هلال، فالطريقان جميعا محفوظان. ذكر البيان بأن الصوم جنة من النار للعبد يجتن بها أو يجتن به من النار. ذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث عند البخاري ومسلم، قال هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث، هذا صحيفة هماء، وكذلك الإمام مسلم أيضا يروي بهذه الطريقة، هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث. والإمام البخاري طريقته أنه يذكر أول حديث في الصحيفة، نحن الآخرون السابقون، هذا أول حديث في صحيفة همام، ثم بعد ذلك يذكر الحديث الذي يريد أن يذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة قال ذكر رجاء استجابة دعاء الصائم عند إفطاره. دعاء الصائم مستجاب كما في السلسلة الصحيحة 1797 ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. دعوة الصائم هنا أطلقت في أي وقت، لكن هذا الباب فيه التقييد عند إفطاره، فالحقيقة يعني ما في إشكال، طالما دعوة الصائم ترد لا ترد فيحرص الصائم على أن يدعو في أي وقت، عند إفطاره وقبل إفطاره، في أول النهار في آخره. وذكر بإسناده عن أبي المدلة عن أبي هريرة. ذكرنا أبا المدلة لأن هذا هو سبب ضعف هذا الحديث، فالحديث ضعيف، فالضعيف 1358 ضعيف. لماذا؟ لأن فيه الصائم حتى يفطر. طيب حتى هذه كمان ما فيه إشكال، الصائم حتى يعني طول يومه، لكن جاءت حتى أيضا بلفظ إيش؟ حين، الصائم حين، هذه التي فيها الإشكال. قال أبو حاتم: أبو المدلة اسمه عبيد الله بن عبد الله مدني ثقة، فإذا وثقه فخرج حديثه. أما علي بن المديني جهله، يقول مجهول، فلهذا يقولون أن ابن حبان يوثق ليش؟ المجاهيل. على كل حال أبو المدلة من التابعين، والجهالة في التابعين يعني ضررها قليل، فعلى كل حال يدعو الصائم في أي وقت، طالما إن جاء الإطلاق ودعوة الصائم يدعو في أي وقت. قال: ذكر تفضل الله جل وعلا بإعطاء المفطر مسلما مثل أجره. هذا أيضا من بركات الصوم، من بركات الصوم أن من فطر صائما فله مثل أجره، وهذا من فضل الله الذي تفضل به على الأغنياء. نعم، إن شاء الله في رمضان تجد من يفطر ألف صائم وموائد، هذا كله خير. ذكر بإسناده عن زيد بن خالد الجهني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء. هذا صحيح الترغيب 1078. ذكر استغفار الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغ. طبعا هذا ضعيف، في الضعيف 1332 لأن فيه ليلى وهي مجهولة، عن أم عمارة بنت كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال: تعالي فكلي. فقالت: إن صائمة. فقال: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. كم بقي على الغروب؟ نص ساعة. ها؟ وين؟ اليوم ساعة إجابة اليوم. نخلص فضل رمضان وبعدين نتفرغ شوية للدعاء. قال: باب فضل رمضان. باب فضل رمضان من وجوه كثيرة. صحيح الترغيب 992 إلى 1004. مجمل فضائل رمضان: أنزل فيه القرآن، فيه ليلة القدر، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الخامس رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. السادس بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. السابع تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. الثامن تفتح فيه أبواب السماء الدعاء. التاسع تصفد فيه الشياطين. العاشر شهر مبارك. الحادي عشر لله فيه عتقاء في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة عتقاء. الثاني عشر لله فيه عتقاء عند كل فطر، هذه ثابتة. إذن العتق عند كل فطر، لكن الدعوة عند الفطر، الدعاء عند الفطر عرفت ما فيه. الثالث عشر لكل مسلم فيه في كل يوم وليلة دعوة مستجاب. إذن أنت ضامن على الله 30 دعوة في رمضان، دعوة مستجاب. الرابع عشر من صامه علاوة على الصلاة والزكاة فهو من الصديقين والشهداء. الخامس عشر أن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. السادس عشر أنه شهر الجود والإحسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. السابع عشر ينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. فهذا مجمل فضائل الشهر. قال ذكر الإخبار بأن الآن هذا من أي قسم في تقسيم الأنواع الأخبار؟ نعم. ذكر الإخبار بأن عشر ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان سيان. سيان، السي المثل والنظير، فسيان هذا مثنى. طيب كيف قال يكونان سيين؟ لما لم يقل سيين؟ لغة في المثنى. إن هذان لساحران. ثم ذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة لا ينقصان، لا ينقصان في الإيش؟ في الأجر، وإلا فهما في العدد ينقصان، هذا الواقع يشهد بهذا، فلا ينقصان. فهذان شهران تامان. فإذا وقع رمضان 29 يوما فالله عز وجل يعطي الأجر على 30 يوم. قال ذكر إثبات مغفرة الله جل وعلا لصائم رمضان إيمانا واحتساب، إيمانا واحتساب. ذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث عن البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو حاتم هذا من تفسير، هذا من تعليقاته، إيمانا يعني إيمانا بفرضه صدقا به، واحتسابا مخلصا فيه، وأيضا قالوا طالبا أجره، طالبا أجره من الله، وهو معنى الإخلاص، طالبا أجره من الله يعني لا لشيء آخر، فهو يساوي الإخلاص. من قولهم فلان يحتسب الأخبار أو يتحسب الأخبار يعني يطلبها. ذكر تفضل الله جل وعلا بمغفرة ما تقدم من ذنوب العبد بصيامه رمضان إذا عرف حدوده. شوف كيف، إذا عرف حدوده. وذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ كفر ما قبله. هذا ضعيف تحت الضعيفة 5083. ذكر فتح أبواب الجنان حمك الله وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين في رمضان. بإسناده إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أو فتحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وهذا على حقيقته. ودع عنك التأويل الذي ليس عليه دليل، هذا في الصحيحة 1307. قال أبو حاتم أنس بن أبي أنس المذكور هنا، أنس بن أبي أنس الذي روى عنه هنا ابن شهاب، أنس بن أبي أنس هو والد الإمام مالك، واسم أبي أنس لأنه أنس بن أبي أنس اسم أبي أنس مالك، فإذا نقول إيش؟ الإمام مالك ابن أنس ابن مالك، أو مالك ابن أنس ابن أبي أنس، واسم أبي أنس مالك ابن أبي عامر من ثقات أهل المدينة، وهو مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن إيش ابن إيش ابن إيش لا عامر ابن عمرو ابن إيش عندكم ما عندكم ها غيمان أيوة غيمان ابن الحارث ابن خثيل ابن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن، أقيال جمع قيل، والقيل هو الأقيال الملوك الصغار تحت الملك الأعظم، هذه الأقيال الملوك الصغار يعني المسؤولين عن أماكن يعني تحت الملك الأعظم، فإذا هذا من ذي أصبح، ولذلك يقال الإيش الأصبحي. ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في شهر رمضان مردتهم دون غيرهم، صح، لأن هذا جاء في الرواية بإسناد عن أبي هريرة وحديث صحيح ترغيب 998. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت مردة الجن، وهكذا وهكذا رواه النسائي. نعم صفدت الشياطين مردت الجن، نعم، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ومناد ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ذكر استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان، فتأمل كيف أنه جعل هذا من فضائل شهر رمضان، هذا مما يضاف إلى ما ذكرنا أن فيه إيش العشر الأواخر، فيه ليلة القدر هذا فضل، وفيه العشر الأواخر هذا فضل آخر، لأنه ذكر هذا في أبواب فضل رمضان، فلا زال المرء يستفيد من فضائل شهر رمضان أن فيه العشر الأواخر، أن فيه العشر الأواخر. انظر تبويب ابن حبان في فضائل رمضان، ذكر بإسناده عن عائشة والحديث عند البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله، أيقظ أهله، قوا أنفسكم وأهليكم، وشد المئزر يعني اعتزل نساءه كما جاء في رواية، وقيل هذا كناية عن الجد والتشمير، وأحيى الليل، أحيى الليل بالطاعة، فحياة الزمان وحياة الإنسان إنما هو بالطاعة، أحيى الليل، حياة الزمان والمكان والإنسان بالطاعات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ذكر استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر اقتداء بالمصطفى صلوات الله عليه وسلامه. ذكر بإسناد عن عائشة الحديث البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ أهلهم. طب شو الفرق بين البابين؟ طبعا أحيانا لأن ابن بلبان هو بيجد هذه الأبواب منثورة فيجمعها، أحيانا تجد بينها فرق وأحيانا لا تجد. نعم. ذكر استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان. ذكر استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر، الله أكبر، فالذي فات الاجتهاد ها في الطاعات، يعني هذا متعلق بالطاعات، تكثر منها وتستحضر أن هذه الطاعات في الإيش؟ في العشر الأواخر. نعم. قال ذكر كتبة الله جل وعلا صائم رمضان وقائمه مع إقامته الصلاة والزكاة من الصديقين والشهداء. الكتبة مصدر بمعنى الكتابة، فالله يكتبه من الصديقين والشهداء صائم رمضان وقائمه، صائم رمضان وقائمه. ذكر بإسناد عن عمرو بن مرة الجهني والحديث في صحيح الترغيب 361 جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. صح، أفلح إن صدق. ذكر الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله، ليش؟ حذر تقصير لو كان وقع في صومه. نعم، طبعا كل له وجه، قد يكون من باب الأخبار أنه يعني أتم الشهر وليس كالذي يقول يعني إذا سئل أن تحفظ القرآن يقول نعم، يعني يحفظ إيش حروفه. وذكر بإسناد عن الحسن عن أبي بكر ففيه عن عنة الحسن البصري، فلذلك هو في الضعيف، ضعيف بداود 417 والضعيف 4819. لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته، قال فلا أدري أكره التزكية أم قال لا بد من رقدة أو غفلة. ها؟ مين الأرنوتين؟ طبعا هم في كثير من الأحكام يخالفون الشيخ وليس أهلا. ذكر استحباب الجود والإفضال على المسلمين بالعطايا في رمضان استنانا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكرناه شهر الجود. ذكر بإسناد عن ابن عباس البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. ايش كملوا؟
ان جبريل
ان جبريل كان يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير. لماذا؟ لأنه ذكر القرآن. فالذي يريد أن يوزع إلى الخير فعليه بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، مهما أمر به القرآن امتثل، ومهما نهى عنه القرآن اجتنب. طيب نقف في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله بعد المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وطبعا كلنا أول ما نسمع الحديث ما في إلا جود المال، من أنفق زوجين أيضا المال. الله الذي يريد أن يدعو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الجزء الثاني من المجلس الأول في هذه الدورة العلمية، بيان كتاب الصيام من صحيح الإمام ابن حبان المتوفى سنة 54 و300 من الهجرة. قال: باب رؤية الهلال. الهلال الذي يثبت به الشهر، ومن اصطفاء الله عز وجل لهذه الأمة أن جعل لعباداتها علامات سهلة، فصلاة الفجر بطلوع الفجر، وصلاة المغرب بغروب الشمس، وهكذا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قال: ذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان إذا غم على الناس رؤية هلال رمضان. القدر لشهر شعبان، فسيأتي اللفظ فاقدروا له، فاقدروا له، يعني هو قال ذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان، وسيبين معنى هذا القدر. فإن غم عليكم، إن غم عليكم هلال رمضان فاقدروا له، اقدروا له، اقدروا لهلال رمضان، اقدروا له يعني ضيقوا. وهذا مقتضاه توسيع شعبان، اقدروا له، اقدروا هلال رمضان يعني ضيقوه، ضيقوا بتوسعة شعبان، توسعة شعبان بأن نجعله 30. فهذا معنى فاقدروا له، وهو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فعدوا 30، وقال فأكملوا عدة شعبان 30. ذكر بإسناده حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا يعني هلال رمضان وإذا رأيتموه هنا الضمير يعني يعود على الأصل وهو الهلال وإلا فالأول رأيتموه هذا هلال رمضان والثاني إذا رأيتموه هذا هلال شوال وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم إن غم عليكم حال بينكم وبين رؤيته شيء كسحاب أو غبار أو غير ذلك فاقدروا له اقدروا له اقدروا له يعني ضيقوه يعني وسعوا ما قبله. ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أراد به إعداد الثلاثين صحيح؟ لا إعداد أراد به إعداد يعني عدوا إعدادا أراد به إعداد الثلاثين. فهذا اللفظ المشكل الذي جاء في حديث ابن عمر يبينه حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم ويبينه حديث عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم. فاحفظ هذا لأنهم يشكلون عليك بهذا اللفظ اقدروا له حتى قالوا اقدروا له يعني قدروه تحت السحاب قدروه تحت السحاب يعني صوموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته ما قال لتقديره تحت السحاب. فهذه اللفظة يبينها حديث أبي هريرة حديث قولي ويبينها حديث عائشة حديث فعلي بإسناده عن أبي هريرة والحديث عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين فاقدروا ثلاثين يعني عدوا ثلاثين. ثم بين اقدروا يعني هذا الباب لبيان فاقدروا. فتأمل كيف ثلاثة أبواب ذكر الأمر بالإيش بالقدر لشهر شعبان ثم بينه اقدروا له يعني إعداد ثلاثين. فلما جاء في الحديث الذي استدل به فاقدروا ثلاثين أراد أن يبين إيش معنى قدروا قدروا أراد به إعداد ثلاثين. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة حديث عن البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم الهلال هلال رمضان وإذا رأيتموه فأفطروا إلى الشوال فإن غم عليكم فعدوا هذا معنى أراد به إعداد فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين. فهذا من أوضح ما يكون. فالذي قال اقدروا هو الذي قال فعدوا ثلاثين. قال ذكر البيان بأن المرأة عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما ثم الصوم لرمضان بعدهم فلا تدخل في الشهر إلا بيقين ولا تخرج منه إلا بإيش إلا بيقين لا تدخله إلا بيقين وإذا دخلته لا تخرج منه إلا بيقين. فلذا فرق بين هلال رمضان وهلال وهلال شوال، وأن هلال شوال على الأصل لا بد من شاهدين، وأما في هلال رمضان فاكتفي بشاهد واحد، يعني هذا أيضا نوع من الاحتياط. فمع قولنا لا تدخل الشهر إلا بيقين، إلا أنه أيضا يراعى الاحتياط. فلو واحد رأى وقال رأيت، فنعمل بإيش؟ نعمل برؤيته، فهذا نوع من الاحتياط لكن لا ينافي اليقين. هذا نوع من الاحتياط لرمضان لكن لا ينافي اليقين. اليقين أنك لا تدخل إلا بالرؤية، واكتفي بأقل الرؤية وهي الرؤية من واحد. ثم ذكر بإسناده حديث عائشة وهو في صحيح أبي داود 2014 وتحت الإرواة 903، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا حديث فعلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره. هلال شعبان، ولذلك كان يتحرى، هذا لفظ آخر، كان يتحرى هلال شعبان لرمضان، فهذا أيضا فيه نوع من التحري والاحتياط. فمن التحري أن نتحرى لهلال شعبان، لماذا؟ لأنه إذا غم علينا في آخر الشهر فنحن مأمورون بليش؟ بالإكمال. كيف تكمل وأنت لم تتحرى في أول الشهر؟ كان يتحرى هلال شعبان لرمضان حتى يكمل عليه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، فهذا من التحري، تحري هلال شعبان لرمضان والاكتفاء برؤية واحد، هذا كله من التحري والاحتياط، لكن كله لا ينافي اليقين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين، ونهى عن صيام يوم الشك. فتأمل في هذا، كان يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه، يعني هذا من فعل من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، فهذا حاله عليه الصلاة والسلام، والذي تقدم قوله فعدوا 30، فأمرنا وفعل، عدوا 30 هذا أمر وفعل، هو هذا الذي يقول عليه ابن حبان الأوامر والأفعال. نعم. ذكر الزجر عن أن يصام من رمضان إلا بعد رؤية الهلال له. ذكر بإسناد عن ابن عمر البخاري ومسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، اقدروا له في الحالتين، اقدروا له عند الدخول فيه واقدروا له عند الخروج منه. طبعا بعضهم استفاد من اقدروا له حساب المنازل، وطبعا هذا باطل. وأيضا فهم بعضهم أن التضييق لشعباء كما كان يفعل ابن عمر في آخر الشهر، فإن كان يعني في السماء غبار أو سحاب فكان يصوم هذا اليوم، وهو رواية في مذهب أحمد، لكن الرواية المشهورة مع الجمهور فإن غم عليكم فعدوا فعدوا 30. قال: ذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان. فإذن يا إخواني هذا هو العلم، تأخذ العلم من الأحاديث النبوية. وذكر بإسناده عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ويقولون سماك بن حرب اضطرب في هذا الحديث، والراجح الإرسال، ورده ابن حبان. فابن حبان يعني رد هذا الإرسال، فمن أجل هذا أورده. والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 907، وفي ضعيف أبي داود 402. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: قم يا فلان فنادي في الناس فليصوموا غدا. وأخبرناه أبو يعلى مرة أخرى، هنا شيخه أبو يعلى صاحب المسند، قال ابن حبان: وأخبرناه أبو يعلى مرة أخرى وقال: قم يا بلال، قم يا فلان، قم يا بلال. ذكر الخبر المضحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم، فابن حبان رد هذا هنا. وذكر بإسناده عن مروان بن محمد عن ابن وهب، عن مروان بن محمد عن ابن وهب. مروان بن محمد هذا تابعه هارون بن سعيد الأيلي، عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. هذا صحيح، صحيح أبو داود 2028 والإرواة 980. طبعا قول ابن حبان أن سماك تفرد به وأن رفعه غير محفوظ، يعني هو من حيث الجملة صحيح. ليش من حيث الجملة؟ لأن في حديث الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة واحد، وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة واحد، فهذا الذي أراده ابن حبان وهو صحيح، ما أحد ينكر هذا. لكن نحن نقول يعني بالنسبة للنظرة الإسنادية أن الراجح في رواية سماك هنا الإرسال. قال: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام 30 في العدد. نعم، الشهر يكون 30 ويكون 29. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى. من هذا؟ أبو عبد السلام أبو يعلى، وأبو يعلى نفسه أحيانا يقول أبو يعلى وأحيانا يقول أحمد بن علي بن المثنى، بإسناد عن أبي بكر حديث عند البخاري ومسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. طبعا قال ذكر خبر أوهم، فهو يريد أن يدفع هذا الوهم، وأن المراد بلا ينقصان ليس معناه في العدد وإنما في الأجر. قال أبو حاتم: لهذا الخبر معنيان، أحدهما أن شهر عيد لا ينقصان في الحقيقة، وإن نقص عندنا في رأي العين عند الحائل بيننا وبين رؤية الهلال لغبرة أو ضباب. طبعا هذا ضعيف، يعني لا ينقصان يعني أنتم الهلال بيكون موجود فيعني ايش يكون الشهر 29 وهو في الواقع يكون 30 هكذا قال. والمعنى الثاني وهو المعتمد أن شهر عيد لا ينقصان في الفضل، يريد أن 10 ذي الحجة في الفضل كشهر رمضان، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أفضل من 10 ذي الحجة. قيل يا رسول الله والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله بإسناد عن ابن عمر عن البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 29 يعني يكون، هذا معناه يكون، ليس معناه أنه فقط 29. ذكر خبر ثاني يوهم من لم يحكم سماعة الحديث أن تمام الشهر 29 دون أن يكون 30، يعني هذا رد على أو بيّن لهذا، لأنه قد يفهم من الذي قبله الشهر 29 أنه لا يكون 30. وذكر بإسناد عن أبي هريرة صحيح أبو داود 2008 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من الشهر، يعني رمضان، يعني كم مضى، قلنا 22 وبقي 8. وهذا في الغالب أننا دوما عندما نحسب على 30، 22 يعني مضت وبقي 8 حتى يكون المجموع 30. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت 22 وبقي 7، أي فيكون الشهر 29، فاطلبوها الليلة، يعني ليلة 23. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، 10 مرتين وواحدة 9، يعني هكذا وهكذا، وفي الثالثة خنس الإبهام وهكذا، إذن يكون 29. ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم 29 أراد بعض الشهر للكل، والذي بعده الباب الذي بعده ماذا؟ أراد بعض الشهور، ففي فرق بين البابين. أراد بعض الشهور واضح، يعني بعض الشهور يكون 29 وبعضها 30، وأما هذا الذي قبله أراد بعض الشهر، الشهر 29 يعني يكون فيه 29 يوما وقد يزيد إلى يوما آخر، فيكون بعض الشهر. فهذا البعض إما أن يكون بعضا حقيقة يعني 29 من 30، أو يكون بعضا كاملا، هذا الفرق بين البابين. ثم ذكر بإسناد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 30 والشهر 29، فإن غم عليكم فعدوا 30. هذا عند البخاري ومسلم. وين الشاهد يا جماعة؟ احنا نقول ان هذا بعض الشهر، لانه قال عدوا ايش؟ عدوا 30. ان غم عليكم عدوا 30، مع ان ممكن يكون خلاص الشهر ايش انتهى، لكن نعد ايش 30 ويكون شهرا كاملا، مع انه اصله كم؟ اصله 29، وهذا اليوم 30 لأنه هذا هو الواجب علينا، فهذا هو وجه الدلالة. فهذا يدل على أن بعضه المنقضي 29، ممكن يكون 29 وتم، وممكن يكون 30. قال ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم 29 أراد به بعض الشهور للكل. وذكر بإسناد حديث جابر بن عبد الله عند مسلم قال عزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم صباح 29 صباح 29، فقال بعض القوم يا رسول الله إن أصبحنا من 29، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشهر يعني بعض الشهور يكون 29. ثم صفق النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بأصابع يديه كلها والثالث بتسع منها لبيان 29. ذكر خبر ثاني يصرح بأن الشهر يكون 29 بعض الشهور للكل. ويش الفرق بين هذا والذي قبله؟ ها؟ الأول قول 29 أراد به بعض الشهور للكل. ذكر خبر ثاني يصرح بأن الشهر يكون 29 بعض الشهور للكل. رحمك الله. يعني كما قال أبو عبد الله يصرح، يعني خبر يصرح بهذا. ذكر حديث ابن عباس عند مسلم: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهر يكون 29، يعني بعض الشهور. ذكر الأخبار أو الإخبار بأن الشهر قد يكون في بعض الأحوال 29، فهو هذا أيها الإخوة، إما أن نفرق بين هذه الأبواب التي تبدو يعني متطابقة، أو نقول إن هذا بسبب الإيش، بسبب الجمع، لما جمع من هنا ومن هنا ومن هنا. فابن حبان ذكر في موضع هذا الباب وفي موضع آخر باب هو هو، فلما جمعوا من ابن حبان يعني صارت هكذا. فإما أن نفرق بينها، وإما أن نقول هذا بسبب تجميعها. فإذا إما أن نفرق بين هذه الأبواب، أو نقول إنما هذا بسبب جمعها من التقاسيم. ذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون في بعض الأحوال 29. حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، ومسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشهر هكذا وهكذا، وحبس الإبهام في الثالثة، يعني يكون 29. ها؟ خنس في كل الطبعات، لأن حبس وخنس واحد، المشهور خنس. نعم. ذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون على التمام 30 في بعض الأحوال. حديث ابن عمر وهو صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، الشهر هكذا، يثبت الثلاثة الأول بكل أصابع يديه، يعني الشهر هكذا وهكذا وهكذا بكل الأصابع، والثلاث الأواخر يعني لأن قال هكذا اللي هي 30، الشهر هكذا 30، وفي الثانية قال والثلاث الأواخر بكل أصابع يديه إلا الآخر، هكذا وهكذا وهكذا. قال: ذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهلال للعيد. صحيح، فهذا هلال شوال على الأصل، الأصل في الشهادة التعدد، الأصل في الشهادة التعدد. خرج هلال رمضان كنوع من الاحتياط، وفي بعض المواطن إذا لم يكن الإنسان له بينة على دعواه إلا إيش، إلا شاهد واحد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش، بالشاهد واليمين. فإذن هذه بعض الأحوال. ذكر حديث أنس وهو في الإرواة 634 وفي الصحيح 1050، أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لعيدهم من الغد، أن يخرجوا لعيدهم من الغد، أنهم يمكن أن يروه بالنهار، فإذا رأوه بالنهار فإذا يخرجون للعيد من الغد. ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان 30 يوما. الحديث حديث أبو هريرة البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فإيش؟ طالما قال فصوموا، إذا غم عليكم مين؟ هلال شوال. نعم، قال فإن غم عليكم فصوموا 30. ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فصوموا 30 أراد به إن لم تروا الهلال، فتأمل كيف يأتي بالحديث للدلالة على الباء، وإذا كان في الحديث الذي استدل به ما يحتاج بيانا يعقد له بابا. فصوموا 30، قال ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فصوموا 30 يعني المتقدم هذا أراد به إن لم تروا الهلال. وذكر حديث حذيفة وهو في صاحب داود 2015 وتحت الأرواد 903، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. ذكر خبر ثاني يصرح بأن على الناس أن يتموا صوم رمضان 30 يوما عند عدم رؤية هلال شوال، وذكر بإسناد عن أبي هريرة وهو في صحيح الجامع 7393، وله شاهد عن ابن عباس في صحيح أبي داود 2016 وانظر الإرواة 902، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم إيش؟ ثم أفطروا، يعني عدوا رمضان 30 يوما. قال باب السحور بضم السين، وهو يعني تناول الطعام، وأما السحور فهو الطعام الذي يتسحر به. وتأمل عجيب استدلاله على السحور بهذا الحديث حديث البراء عند البخاري، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضره الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه. هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، ثم رفع الله الحرج وجاء باليسر، فكان الرجل إذا رجع فنام قبل أن يأكل خلاص ما يأكل، ولو جاءت العشاء قبل أن يأكل لا يأكل. هذا كان في أول الأمر قبل أن ينزل الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه، يعني ها؟ يعني لم يكن سحور. نعم، هذا هو الاستدلال. فأنت تتعجب كيف جاء بهذا في السحور، يعني لم يكن سحور في الأول، هي كانت أكلة إيش؟ أكلة واحدة، إما أن يأكلها وإما أن تضع عليه، هذا كان فاول الأمر. نعم، وإن قيس، نعم، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمس، وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب. وكان يومه يعمل مرهق من العمل والتعب، فغلبته عينه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، خلاص راح عليك الأكل، لأنه نام. فأصبح، فلما انتصف النهار غشي عليه من الجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ففرحوا بها فرحا شديدا وكلوا واشربوا حتى يتبين. هذا فيه إثبات السحور. نعم، فلا ولم يكن سحور هنا، كلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين، فهذا فيه إثبات السحور، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الذي بعده نفسه لكن من طريق أخرى، الأولى طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، وهذه طريق عبيد بن سعيد عن إسرائيل. بالإسناد عن ابن عمر قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسك. وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار، نعم، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أطلب. فطلبت له، وكان يومه يعمل، فغلبته عينه، وجاءت امرأته فقالت: خيبة لك. فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه أو غشي، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فرحوا بها فرحا شديدا، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، عندكم عن البراء؟ والله هذا من احنا قلنا هذا من اجل هذا قلت نفس اسناد اخر، فهذا من اخطا هذه الطبعة. نعم، البراء، احسنت. اي طبعا ايها الاخوة، يعني ربما بعض اخواننا عندما يرى ان نفس المتن كل خلاص انا قرأناه قبل، لا تقرأ. والافحش من هذا أنه كان جماعة من الطلاب يعتنون بالرجال فيقرؤون الإسناد ويذكرون يعني درجة كل رجل، فإذا جاء المتن لم يقرؤوه، طب إذن شو الفائدة؟ نعم، قال: ذكر الإخبار بأن الخيط الأبيض هو الفجر المعترض في أفق السماء، مع أنه سمي خيط لكن المراد به المعترض. ذكر بإسناد عن عدي بن حاتم البخاري ومسلم قال: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. بيانه في الذي بعده، ولذا قال: ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها. فلم يكن في لغة عدي بن حاتم الطائي أن الخيط الأبيض والخيط الأسود يدلان على بياض النهار وسواد الليل، فذكر بإسناده عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود، خيط يعني، فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين، يعني ظل يأكل حتى تبين له الخيط، خلاص بيكون النهار طلع. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال إن وسادك إذا لعريض طويل. لأن أنت تحط الخيطين المقصودين تحت الوساد، إذن هذا وسادك عريض، لأن الخيط الأبيض الفجر المنتشر الأفق كله. فإذا هو فعل ذلك فهذا معناه أن وساده عريض يستوعب بياض النهار، هذا معنى الكلام إن وسادك إذا لعريض طويل، وهو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنك عريض القفا، عريض القفا. فلأجل هذا يعني هو بمعنى إن وسادك لعريض، ليس كما فهم المشغبون أن هذا يعني يدل على غبائه، كلا. قال ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالغداء المبارك. خلي بالك تسمية السحور بالغداء، والذي بعده تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم السحور الغداء المبارك، مرة بالباء ومرة بدون الباء، فالفرق بينهما أن التسمية بكذا، يعني هم قالوا التسمية بكذا وتسميته كذا، كلاهما صحيح. تقول سميت ابني بحسين، سميته حسينا، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن ربما يكون الباء هذا في بداية الأمر، في البداية سميته بكذا، ويكون سميته كذا هذا يكون في النهاية. وهذا دوما يذكره ابن القيم، وهو مخرج جيد يفرق بين الابتداء والانتهاء. سميته بكذا يعني أول ما تسميه، فإذا سئلت عنه بعد ذلك ما اسمه، سميته كذا يعني باعتبار الانتهاء، فيفرق بين الابتداء والانتهاء. ذكر بإسناده حديث أبي الدرداء، وهو في صحيح الترغيب 1068، وانظر صاحب الدرداء 2030. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغداء المبارك، يعني السحور، هذا سماه بي صح، هو هذا أول التسمية، هو الغداء المبارك، هذا أول ما أطلق عليه. طيب ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم السحور الغداء المبارك، الغداء المبارك بإسناد عن العرباض بن سارية في صاحب الدودة 2030، وله شواهد كثيرة، وانظر الصحيح 2983 و3408. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور، وهو يدعو إلى السحور، فيه الدعوة إلى السحور، فيه الدعوة إلى السحور. وقد كنا قديما ونحن في قريتنا نمر على البيوت فنوقظهم للسحور، فهذا وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان. فقال هلموا إلى الغداء المبارك، يعني الذي الآن صار اسمه الغداء المبارك، فالأول سميته بي وسميته كذا. قال ذكر الأمر بالسحور لمن أراد الصيام، ذكر حديث أنس في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، والبخاري بيّن أن هذا الأمر للاستحباب بالإجماع، والشيخ الألباني رحمه الله كأنه يميل، يعني ما جزم لكنه يميل إلى وجوبه. قال ذكر مغفرة الله جل وعلا واستغفار الملائكة للمتسحرين، هذا كله في فضل السحور، غدا مبارك، نفس السحور بركة. وهذا الحديث ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا حديث حسن صحيح الترغيب 1066. قال: ذكر الأمر بأكل السحور لمن يسمع الأذان للصبح بالليل. يعني الأذان إذا كان بالليل الأذان الأول فيأكل، بل إيش؟ بل جاءت الرخصة التي والله لا نشك فيها، لأنها جارية مع قاعدة التيسير، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهو حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ هذه 40 الرمضانية. إذا سمع أحدكم النداء، إذا سمع أحدكم النداء، أي نداء؟ النداء المانع من الإيش؟ من الطعام والمحل للصلاة، والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. لكن يعني ترفق بالناس، تريد أن تفعل هذا احتجته فلا تفعله أمام الناس. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن ابن عمر، وزاد الإمام أحمد: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. زيادة مهمة: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. فإذن هذا الحديث موضعه في الأذان الإيش؟ الأذان الثاني المحرم للطعام. طيب، البيهقي في السنن الكبرى ماذا قال؟ قال: إن صح هذا الحديث فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر. هذا ما يحتاج، إذا كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر ما يحتاج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإنما هذه رخصة زائدة. وشكك البيهقي في الزيادة: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. نعم، طبعا في المذهب عندهم إيش؟ فإن ازدرده، إن ازدرده ابتلعه بعد الفجر قضى يوما مكانه. وقد علم أن مذهب الشافعي هو الحديث الصحيح، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ذكر بإسناده عن ابن مسعود، والحديث عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال، أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذه فائدة الأذان الأول، ولذلك ليس فيه إيش؟ ليس فيه الصلاة خير من النوم، لأن الصلاة ما إيش؟ الصلاة ما حلت، إنما الصلاة خير من النوم في الثاني. وقال: ليس الفجر أن تقول هكذا وهكذا وضرب يده ورفعها. يعني كيف؟ يعني ليس الفجر أن تقول هكذا، اللي هو ليس الفجر المستطيل، حتى يقول هكذا وفرج أصابعه، يعني ينتشر. وفي يعني وصفات أخرى، ليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا بإصبعه، وإنما الفجر هكذا المعترض. نعم. فالأول ضرب يده ورفعها لبيان الاستطالة، فرج أصابعه لبيان الإيش؟ الاعتراض والانتشار. ثم ذكر نعم هذا أمرها سهل. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. قال ابن شهاب وكان ابن مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له قد أصبحت قد أصبحت. انظر الإرواء 219. قال أبو حاتم لم يروى هذا الحديث مسندا عن مالك إلا القعنبي وجويرية ابن أسماء، لأن هذا الحديث رواه القعنبي عن مالك. وقال أصحاب مالك كلهم عن الزهري عن سالم أن النبي يعني لم يسندوا، فنقول هذا تعليل يعني لا يضر. ثم ذكر طريقا أخرى لحديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذنوا بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم. قال ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. وذكر حديث ابن عمر عنه عبد الله بن دينار البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. قال ذكر العلة التي من أجلها كان يؤذن بلال بليل، يعني لماذا كان بلال يؤذن قبل الفجر. بإسناد عن ابن مسعود البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم، وليس الفجر أن تقول هكذا، وأشار بالسبابتين يعني هكذا، ليس أن تقول هكذا، ولكن الفجر أن تقول هكذا وأشار بكفه، إما هذا وإما هذا، الأول لبيان الاستطالة والثاني لبيان الاعتراض. قال أبو حاتم قول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم فيه أبين البيان على أن بلالا كان يؤذن بالليل لانتباه النوام ورجوع الهجد عن القيام لا لصلاة الفجر. فإذا كان المسجد له مؤذنان وأذن أحدهما بليل لما وصفنا يعني للعلة يعني، والآخر عند انفجار الصبح لصلاة الفجر، كان ذلك جائزا. فأما من أذن بليل يعني للصلاة قبل طلوع الفجر لصلاة الصبح، كان عليه الإعادة لصلاة الصبح، فإنه لم يصح أنه أذن له صلى الله نعم أنه أذن له صلى الله عليه وسلم بليل إلا مؤذنان لا مؤذن واحد. فهذا فيه أنه لا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها. قال ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه. وذكر بإسناده عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خبيب، والحديث تحت صاحب داود 542. ها تقديم وتأخير، طيب يعني لو الأمر تقديم وتأخير هيا. نعم كيف حديث عائشة بعد يعني سيأتي. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا أو اشربوا. عندكم أول لواء فكلوا واشربوا. وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا الإيش؟ هذا العكس. فإن كانت الواحدة منا تقول أنيسة لا يبقى عليها الشيء من سحورها فتقول لبلال أمهل، هذه كمان رخصة أخرى، حتى أفرغ من سحوري، فهذا يوافق، هذا يوافق ما تقدم. إذا سمع أحدكم النداء سبحان الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما أن يؤمر بأنه يعني يرد الطعام، الله عز وجل كريم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذان خبران قد يوهمان من لم يحكم صناعة العلم أنهما متضادان، وهما إيش؟ إن بلالا يؤذن بليل، إن ابن مكتوم يؤذن بليل. وليس كذلك، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جعل الليل بين بلال وبين أم مكتوم وبين ابن أم مكتوم نوبا، نوبا يعني المناوبة. فكان بلال يؤذن بالليل ليالي معلومة لينبه النائم ويرجع الصائم لا لصلاة الفجر، ويؤذن ابن أم مكتوم في تلك الليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداء. فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم كان يؤذن بالليل ليالي معلومة كما وصفنا قبل، ويؤذن بلال في تلك الليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداء، من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر. التهاتر هو التناقض، وذلك أن المتهاترين كل واحد يكذب الآخر، يعني إيش؟ يعني ينقض قوله، فهذا معنى التهاتر. قال: ذكر حذر هذا الفعل وهو الأكل والشرب الذي أبيح عند الشرط، يعني بليل الذي ذكرناه، إذا كان معه شرط ثان وهو إيش؟ طلوع الفجر. هذا معنى هذا الباب، ذكر حظر هذا الفعل يعني الأكل والشرب الذي أبيح عند الشرط وهو أنه يكون بليل، إذا كان معه شرط ثان وهو طلوع الفجر. لا، الخبران الذي هو في حديث أنيسة وهو ماذا؟ إن إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا، والذي قبله إذا أذن بلال فكلوا واشربوا. ثم ذكر بإسناد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، هذا الشرط الثاني، حتى يؤذن بلال، وكان بلال يؤذن حين يرى الفجر. هذا تحت الإرواء 219. قال: ذكر الاستحباب لمن أراد الصيام أن يجعل سحوره تمرا، أن يجعل سحوره. وربما أيها الإخوة يكون عندنا تقصير في هذه الإرشادات النبوية، الحبة السوداء، السحور بالتمر وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الخير كله، فنحرص على هذا. ذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث في الصحيح 562 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحوري، نعم سحور المؤمن التمر. قال: ذكر الأمر بالاقتصار على شرب الماء لمن أراد السحور، يعني إذا لم يجد. وذكر بإسناد حديث ابن عمر وهو تحت الضعيف 1405 وفي صحيح الترغيب 1071 تحت الضعيف، يعني الشيخ صححه هناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر، شوف كيف التسلسل. لماذا يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم على السحور ولو بجرعة من ماء؟ لماذا؟ حتى يحصل الفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. فذكر هذا الحديث، حديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. قال: باب آداب الصوم. آداب الصوم كم بقي؟ بإسناده عن سلمة بن الأكوع البخاري ومسلم قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر أفطر وافتدى، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، ما علاقة هذا بالآداب؟ الذي يظهر أن هذا يعني لبيان يعني تاريخ الصوم. فالصوم مر بمراحل، أولا كان الصيام 3 أيام مع يوم عشرة، فلما فرض رمضان حتى رمضان كان على تدرج، كان أولا التخيير بين الصوم والإطعام. طيب، بعدين الإلزام بالصوم مع ضيق مدة الفطر اللي هي من الغروب إلى العشاء أو إلى أن ينام، هذه كمان مرحلة أخرى. ثم إلزام الصوم مع سعة مدة الصوم، مع سعة مدة الفطر. قال: ذكر البيان بأن أقل ما يجب على المرء اجتنابه في صومه الأكل والشرب. بإسناده عن أبي هريرة صحيح الترغيب 1082 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصيام ليس من الأكل والشرب. فهذا أسهل شيء، إنما الصيام من اللغو والرفث. اللغو الكلام الفاحش، والرفث الفعل الفاحش، هذه حقيقة الصيام. فإن سابك أحد أو جاهل عليك فقل إن صائم، فهذه من أعظم أداب الصيام، معرفة حقيقة الصيام. قال أبو حاتم اسم عمه، لأنه قال الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمه فسماه، عمه عبيد الله بن المغيرة بن أبي ذباب الدوسي، وهو الحارث بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذباب. قال: ذكر الخبر الدال على أن الصوم إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام والشراب والجماع فقط. وذكر بإسناد عن أبي هريرة حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلنعرف حقيقة الأشياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة. قال: ذكر الزجر أن يخرق المرء صومه بما ليس لله فيه طاعة من القول والفعل معا. بإسناد عن أبي هريرة صحيح الترغيب 1083 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع. ذكر الأمر للصائم إذا جهل عليه أو إذا جهل عليه أن يقول: إني صائم. بإسناد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن جهل عليه أحد فليقل إني صائم. ذكر الخبر الدال على أن قول الصائم لمن جهل عليه إني صائم إنما أمر أن يقول بقلبه دون النطق به، لا دليل على هذا. بإسناد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، وإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. فلا ندري ما الدليل في هذا على ما بوب به أنه يقول بقلبه دون النطق به. هذا حديث حسن تحت الإرواة 918. ذكر خبر ثاني يدل على صحة ما أومأنا إليه بإسناد عن أبي هريرة والحديث حسن بما قبله تحت الإرواة 918. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سب أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم، ينهى بذلك عن مراجعة الصائم. وربما هذا البيان الأخير ينهى بذلك عن مراجعة الصائم، يعني أنا لا أقابلك بمثل ما سببتني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.